بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف علامة الشام محمد بن جميل زينو رحمه الله في كتابه التحذير من فتنة الكفر والتكفير تفسير آية التوبة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من سورة براءة سورة التوبة نزلت في اليهود والنصارى، ودل على ذلك السياق لقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يعني يشابهون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، لأن الذين كفروا من قبل نسبوا الولد إلى الله وقالوا إن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، إيش معنى يضاهئون؟ يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم، هذه فسرت باللعنة يعني لعنهم الله، قاتلهم الله أي لعنهم. أنى يؤفكون، أنى يؤفك أفك يؤفك بمعنى انصرف أو صرف، يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. أن يؤفكون يعني أن يصرفون، يعني وين رايحين؟ كانوا قال إيش؟ وين يؤفك؟ وهو الذي ينصرف عن الحق ويترك السبيل القويم. أن يؤفكون، ثم قال من باب زيادة بيان حالهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا، الضمير يعود على من؟ عن المتكلم عليهم، وهم من؟ اليهود والنصارى. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم، يقال فلان بحر حبر أو حبر بحر، في فرق، حبر عالم، بحر يعني واسع العلم مجازا. أحبارهم، وهذه تتوجه لليهود لأن اليهود كان فيهم الأحبار وكان فيهم العلماء، ولكن أكثر علمائهم علماء سوء، بدلوا الكلمة عن مواضعه وحرفوا الكلمة عن مواضعه واستباحوا ما حرم الله عز وجل وحرموا ما أباحه الله جل وعلا وغيروا شرع الله. ورهبانهم، الرهبان جمع راهب، والراهب هو المنقطع إلى العبادة المعرض عن كثير من متاع الحياة الدنيا، كالإعراض عن الزواج وهو التبتل، وكذلك الإعراض عن الاستمتاع بالطيبات التي أباحها الله لعباده من مآكل ومشارب وغير ذلك، الانقطاع إلى العبادة بالكلية، هذا يسمى ترهب أو رهبنة. وهذا في أي فئة؟ في اليهود أم في النصارى؟ في النصارى، كما قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فيقول جل وتبارك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية أشكلت على صحابي جليل هو عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي كان نصرانيا، دخل وعلى صدره صليب من ذهب إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. ففيه فائدة: أولا، جواز دخول الكافر إلى المسجد للحاجة والمصلحة لا مانع من ذلك، وقد بوب البخاري بابا في الصحيح فقال: باب دخول المشرك إلى المسجد للحاجة، فقد دخل عدي بن حاتم مسجد رسول الله، ودخل ضمام بن ثعلبة وثمامة بن أثال الذي كان موثوقا في سارية من سواري المسجد، وكذلك عمير بن وهب الذي تقلد سيفه وراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وكذلك الشاب النصراني القبطي الذي سابق ولد عمرو بن العاص في مصر دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة عمر. فهذا كله وغيره يفيد ماذا؟ جواز دخول الكافر إلى المسجد للحاجة. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا أقربوا المسجد الحرام، فهذا خاص بالمسجد الحرام وما سوى ذلك من المساجد فيجوز الدخول. ليش؟ للحاجة كدعوته إلى الإسلام، مناقشته، أن يأتي هو ليسأل عن الدين، لا مانع من هذا. طيب، دخل عدي بن حاتم وعلى صدره صليب من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن. وهذا يدل على أن الوثن ليس خاصا بالأصنام، فالوثن كل ما يعبد من دون الله تعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكلمة الأوثان أعم من كلمة الأصنام، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما، فبينهما عموم وخصوص، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، قد يكون صنما وقد لا يكون صنما. طيب، قال: يا رسول الله، حينما سمع الآية قال: لأنني انتهيت إليه فإذا هو يقرأ سورة براءة، سورة التوبة، سمعه يقرأ هذه الآية، قال: يا رسول الله، إنهم لم يعبدوهم. فهم من الآية أن عبادتهم إنما هي ركوع وسجود وانحناء وخضوع وغير ذلك، قال: إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصحح له مفهوم الآية: أليس كانوا إذا حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام أطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم، تحليل الحرام وتحريم الحلال، والمراد به قلب الأحكام الشرعية، قلب الأحكام الشرعية، وتبديل الشرع الإسلامي بأن يقال للشيء الذي أباحه الله حرام وللشيء الذي حرمه الله حلال. فالتبديل كان للأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في التوراة والإنجيل. فهنا هذه الآية تحذر من تبديل شرع الله تعالى وتغيير أحكامه، وتحذر الاتباع على سبيل الاعتقاد، على سبيل إيش؟ الاعتقاد، وسبيل الاختيار كذلك، بخلاف حالة الاضطرار وحالة الكره وحالة بغض ما سوى شرع الله تعالى إلا ضرورة. واضح الأمر؟ واصل. يقول
سيد قطب: حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الآية وبالكفر في آية تالية في السياق، لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها، فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين. فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله مهما كانت دعواهم في الإيمان، لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير إنكار منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه، وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله.
طيب،
سيد قطب رحمة الله عليه ذكر ذلك في كتاب ظلال القرآن، في ظلال القرآن، وهو كتاب ضخم في التفسير 6 أجزاء، وهذا الكتاب معروف بغزارة العبارة ومعروف بكثرة البلاغة ومعروف بالإطالة والإطناب في بيان معاني الآيات، ولكنه كسائر الكتب غير كتاب الله لا يخلو من مقال ولا يخلو من استدراك، فكل كتاب في هذه الدنيا سوى القرآن إلا وفيه وعليه، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكتاب الوحيد الذي لا ريب فيه إيش هو؟ القرآن. ولذلك من حكمة الله في أن أول آية في سورة البقرة التي هي أول سورة بعد الفاتحة، أول آية تأتي مصدرة بهذا الختم، الختم الإلهي: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه البداية، ثم انطلق. على خلاف الكتب الأخرى، مهما قدم لها العلماء ومهما قرضوها، تجد بعض المصنفين يكتب الكتاب يقول لك قدم له العلامة كذا كذا، قدم له سماحة الشيخ كذا كذا، قرضه كذا كذا، علق عليه كذا كذا، مهما يكون لابد من نوع أن تجد شيئا مما يلاحظ عليه، نوع استدراك، تصحيح أخطاء، ولا بد. لا يسلم كتاب، لا يسلم كتاب أبدا. ففي ظلال القرآن، وإن كان كتابا قد صنفه صاحبه في ظرف سياسي مرير كما هو معروف في عهد الطاغية جمال عبد الناصر الذي سام الإسلام والمسلمين سوء العذاب، عليه من الله ما يستحق، ولكن سيد رحمه الله أبلى البلاء الحسن ولم يخل كتابه هذا من مجاوزات خطيرة، فوقع تارة في وحدة الوجود وفسر استواء الرحمن بالقهر، لم يفسره بقول أهل السنة والجماعة بالعلو، وها هنا خاصة في الأمور السياسية. ها، إذا قرأك قصة موسى وهارون تصير قنبلة مؤقتة. ليش؟ لأن كلامه حماسي جدا، فهو في الظرف السياسي العصيب اصطبغ كتابه بالنزعة السياسية، ولذلك الظروف التي يعيشها الكتاب تؤثر في طبيعة كتابتهم، ففي فرق بين أوقات الرخاء وأوقات الشدة. وقد صنف أكثره في السجن كما هو معروف، رحمه الله وغفر له. طالب العلم حاله كحال المصفات، فيلتر، المصفات الفيلتر، يعني إيش؟ يقرأ، فإذا كان عنده علم يتمكن به من التمييز بين الغث والسمين والصحيح والضعيف نقول له لا بأس، واللي ليس له علم ولا يعرف موارد العقيدة وأصولها نقول له لا تقرأ، لا تقرأ الكتاب الذي يتضمن طواما في العقيدة. ففيه فرق بين المتخصص وغير المتخصص. طيب، هذا التفسير الذي فسر به يقتضي تكفير جميع المجتمعات المسلمة، وهذا الذي وقع فيه غلاة التكفير وهم الآن صائرون إلى ذلك. ليش وقعوا أو كيف وقعوا في تكفير الحاكم والمحكوم الكل؟ ولهذا توصل بهم الشيطان إلى قتل المسلمين بالعمليات التفجيرية استباحة لدمائهم بناء على أن الشعوب رضيت بتلك القوانين فهي كافرة. فلما قيل لهم هناك من هو غير راض قالوا معليش يبعثون على نياتهم. أعوذ بالله أعوذ بالله. وأخذوا ذلك من رؤوس جهل وضلال ومن بعض المفكرين وبعض المصنفين منها مثل هذه النصوص. اتخذوا ويستدل لك رهم يجيب لك دليل زاد. اتخذوا أحبارهم. شفت ايش قال الآن ولا سمعت ايش كان يقول ولا اقرأ ارجع للفقرة اقرأها اقرأها وتأمل وانتم انصتوا جيدا.
فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله مهما كانت دعواهم في الإيمان، لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير إنكار منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه، وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله.
اقرأ ما بعدها رأيت الآن؟ نعم.
فهذا الإطلاق من سيد وعدم استثنائه إلا من أكره يصادم التفسير
لأنه اشترط حتى القيد الذي اشترطه فيه نظر لما قال بغير إنكار منهم يثبت منهم أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم. طيب وإذا كان لا يستطيعون الإنكار وإظهار الكراهة وش يعملوا؟ يحكم عليهم بالكفر؟ لا. نعم.
فهذا الإطلاق من سيد وعدم استثنائه إلا من أكره يصادم التفسير النبوي لهذه الآية وهو فصل الخطاب بلا ريب. فقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه.
فلاحظ هذا التفسير، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. أيوة. يعني اعتقدوا حله، يعني يقولوا لهم هذا الشيء حلال فيقع الأتباع فيش في اعتقاد أنه حلال، فهذا هو إيش؟ الاستحلال. امشي. فقد بين
النبي صلى الله عليه وسلم سبب إشراك هؤلاء بالرب عز وجل ببيان أبلج لا تخالطه شبهة ولا تلابسه غمة، بأنهم اعتقدوا تحليل ما حرم الله.
بأنهم إيش؟
اعتقدوا.
فالمسألة لها تعلق بإيش؟ بالاعتقاد والقلب. نعم.
بأنهم اعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله مما يستلزم الجحود والتكذيب، فقال صلى الله عليه وسلم
مما يستلزم ماذا؟
مما يستلزم الجحود والتكذيب.
أيوة. فإذا كان القانون يعرف الناس جميعا أنه ليس من شرع الله تعالى في شيء، فلا يقع في اعتقادهم أنه حلال وأنه شرع من شرع الله تعالى، فهل تنطبق عليهم الآية؟ لا تنطبق عليهم الآية، وبالتالي لا يكفرون. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه.
نعم.
الحديث
ما قال كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أتوه أو فعلوه، بل استحلوه. فالاستحلال أمر اعتقادي قلبي. لاحظ هذا القيد، في فرق بين إتيان الشيء مع اعتقاد حرمته وبين إيش؟ استحلاله. الاستحلال استبدال وتبديل لحكم الشرع. نعم.
فليس الأمر كما قال سيد قطب أنه سبحانه حكم عليهم بالشرك لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. وهذا واضح أيضا فيما روي عن حذيفة رضي الله عنه، فقد قيل له أرأيت قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم.
يعني مثلا إذا منعوا، إذا كان القانون يمنع مثلا من تعدد الزوجات مثلا في مجلة الأحوال الشخصية الذي هو قانون جائر من وضع الفرنجة وأذنابها، الآن هل تجد واحد من المسلمين اليوم في البلاد هذه حتى العصاة يعتقد أنه حرام؟ يقول لك ممنوع، لكنه إيش؟ هو شرع لله تعالى. صحيح ولا مو صحيح؟ ففيه فرق بين أن يمنعوا منه وهم معتقدون خلاف ما أجبروا عليه، وبين اعتقادهم أن الحكم قد تغير وأن لأحد أن يغير شرع الله تعالى. في فرق. إذا لم نفهم هذا سوف نقع فيما وقع فيه أولئك الغلاة الذين كفروا جميع الناس. فهمتم؟ نمشي. قال: وإذا حرموا عليهم،
وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم. أما إن اعتقدت الرعية تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، وأطاعوا رؤساءهم فيما ذهبوا إليه من تحريم الحلال وتحليل الحرام هوى ومعصية، فليسوا بكافرين البتة ولو لم يكونوا مكرهين.
نعم، حتى لو أطاعوهم اتباعا للهوى ومعصية لله ورسوله مع اعتقاد أن حكم الله لم يتغير فإنهم عصاة فقط، هذا إذا كانوا مختارين. أما إذا كانوا مكرهين كارهين فإنه لا يلحقهم إثم البتة، رفع الله عنهم الحرج. الكلام الأول هذا الذي ساقه ومشى عليه الغلاة، غلاة التكفير، قلت لكم أوصل بعضهم إلى أنه قال في أفغانستان، هذا والله إيش يقول، يعني مش منهم من أفغان، إيش يقول؟ قل لا يوجد على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، اثنين هذول يتحدثوا مع بعضهم والباقي الكل كفار. مو كما طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه، شفت هؤلاء الخلق ليسوا من أهل الجنة، ليسوا من أهل الجنة، لا يدخل الجنة إلا أنا وأنت، وأنت إن شاء الله فاحمد الله في هذا المقام. فالتفت إليه قال: جنة عرضها السماوات والأرض لم تتسع إلا لي ولك، تركتها لك، السلام عليكم. الجنة عرضها السماوات والأرض، ضاقت إلا عليهم هذو الاثنين فقط والباقي الكل إيش؟ مصيبة، هذه مصيبة. ولذلك تجرأوا وافتاتوا على الله تبارك وتعالى وحكموا على المسلمين الموحدين بالكفر حتى استباحوا دماءهم، حتى استباحوا دماء، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وقال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء لا للإسلام، لا الإسلام نصروا ولا الكفر كسروا. وانظر الآن كل حركاتهم وجماعاتهم، ما كسروا الكفر ولا نصروا الإسلام، بل شوهوا صورة الإسلام ودنسوا صورة الإسلام وعطلوا مشاريع الإسلام وعطلوا مشاريع الدعوة الإسلامية، وضيق على المسلمين بسببهم في كل مكان. صحيح ولا مو صحيح؟ هل قامت بهم الدولة الإسلامية؟ لا. هل أقاموا دولة إسلامية الآن منذ أن ظهروا؟ لا أبدا. هل حرروا القدس؟ وينهم في القدس؟ وينهم في فلسطين؟ وينهم؟ لا نسمع بهم أبدا. يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا انحرف الإنسان في عقيدته ومنهجه فلا تسأل بعد ذلك عن تصرفاته. ولهذا الأساس هو العقيدة الصحيحة. إذا كان الإنسان صاحب عقيدة صحيحة ومنهج قويم موفق من عند الله فإن دعوته وسعيه سوف يبارك فيه بإذن الله تعالى. وإذا ضل فلا تسل عن الانحرافات والانزلاقات والمخالفات والطوام التي يقعون فيها.
والله منهم، وهذا حصل في مدينة الرياض، قتل أباه، والله العظيم قتل أباه، قتله قتلا بالرصاص.
إيش قولك أنت؟
لأنه يعتقد أن أباه كافر، كافر. نمشي.
يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونوا على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر.
شفت كيف؟ شفت القيود التي أضعها شيخ الإسلام؟ فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. إذن المسألة لها ارتباط بإيش؟ بالاعتقاد. نعم.
وقد جعله الله
الاعتقاد مع علمهم أيضا أن هذا قد خالف دين الرسل، لأنهم لو كانوا يجهلون لم يقعوا في الكفر، فهذا كفر. قال: وقد
جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء.
والثاني
أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
ذكره بكتاب الإيمان، واضح الأمر. وهذا إذا فعلوه كما قلت آنفا باختيارهم، أما إذا فعلوه اضطرارا ماذا نقول؟ هؤلاء مكرهون لا يؤاخذون بذنب.
ذلك التفصيل الدقيق هو حكم الله سبحانه على المحكومين الذين يتبعون الولاة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ولا يتحاكمون إلى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحكام المبدلون فلا تعلق للآية بهم من قريب أو من بعيد، وقد فصل أمرهم فيما سبق.
لأن الكلام عن الأتباع، كلام عن من؟ عن الأتباع.
بل وقد يكثر المحكومون ويخرجون من الملة بالكلية دون الولاة الحاكمين في بعض الصور البعيدة الوقوع، وذلك إذا كان الحاكم مجتهدا ملتزما بالشرع المطهر وخفي عليه الحق فحلل حراما أو حرم حلالا، فهذا لا يكفر ولا يؤاخذ على غلطه. فإذا تابعه المحكومون على هذا الغلط واعتقدوا تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله من بعد ما تبين لهم الحق وأقيمت عليهم الحجة الرسالية، فهم كفار.
وهذه صورة بعيدة للوقوع. ثم
يقول شيخ الإسلام: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا، أي التحليل والتحريم، خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه، يعني معتقدا له، وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع ذلك في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
فالمسألة كما ترى فيها تفصيل، تفصيل طويل جدا احتاج إلى تأصيل وإلى بعد نظر وإلى استفصال حال للأفراد، حكاما كانوا أم محكومين. ولا نستعجل في إطلاق هذه الأحكام، وليس لنا ذلك أصلا. ففرق بين المتبع للهوى والمكره والعاصي والمستحل، وفرق بين صدور الفعل وصدور الاعتقاد، كل ذلك مختلف، وعلى حسب الاختلاف يختلف الحكم، على حسب الاختلاف يختلف الحكم. نعم.
تفسير آية البدع. قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
هذه الآية أيضا مما استدل به، استدل بها غلاة التكفير، والناس فيها طرفان ووسط كما ستسمع. نعم.
وهذه الآية تدل على أن التشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، من نازعه في شيء منه فهو مشرك. كذا زعم أحدهم مطلقا الحكم بالشرك على جميع من حكم بغير ما أنزل الله من غير ما تفصيل أو تفريق، وقال آخر: والصورة التي نتحدث عنها صورة من الشرك الأكبر بلا نزاع، لما تمهد من أن التشريع المطلق حق خالص لله جل وعلا وحده، من نازعه في شيء منه فهو مشرك، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، إن التشريع حق خالص لله وحده كما أوضحناه في أول الكتاب. أما إطلاق الحكم بالشرك فلا وربك لا يستقيم على أصول أهل السنة كما أوضحناه مرارا، وما قيل من تفصيل في الآية الماضية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما قيل في الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقال نفسه ها هنا أيضا. وقد استشهد بهذه الآية الكريمة بعض مصنفي كتب التحذير من البدع والمبتدعة كما استشهد بها أولئك تماما، بيد أن الذين صنفوا في ذم المبتدعة راسخون في الفهم والعلم فلم يطلقوا القول بتكفير جميع المبتدعة، بل فصلوا القول وقسموا المبتدعة إلى قسمين كما سبق. وقد ذكر المفسرون في هذه الآية قولين كلاهما لا يساعد المعاصرين على ما ذهبوا إليه ولا علاقة لهما بالشرك بالله البتة. يقول ابن عطية: والشركاء في هذه الآية يحتمل أن يكون المراد بهم الشياطين والمغين من أسلم، أن يكون المراد بهم الشياطين والمغوين من أسلافهم، ويكون الضمير في لهم للكفار المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي شرع الشركاء لهم ما لم يأذن به الله، فالاشتراك هنا هو في الكفر والغواية وليس بشركة الإشراك بالله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد بالشركاء الأصنام والأوثان، على معنى: أم لهم أصنام جعلوها شركاء لله في ألوهيته، ويكون الضمير في شرع لهؤلاء المعاصرين من الكفار ولآبائهم، والضمير في لهم للأصنام الشركاء، أي شرع هؤلاء الكفار لأصنامهم وأوثانهم ما لم يأذن به الله تعالى. وشرعوا معناه أثبتوا ونهجوا ورسموا، والدين هنا العوائد والأحكام والسيرة، ويدخل في ذلك أيضا المعتقدات، لأنهم في جميع ذلك وضعوا أوضاعا. فأما في المعتقدات فقولهم إن الأصنام آلهة، وقولهم إنهم يعبدون الأصنام زلفا، وغير ذلك. وأما في الأحكام فكالبحيرة والوصيلة والحامي وغير ذلك من السوائب ونحوها. والإذن في هذه الآية الأمر، ونخلص من هذا أن في هذه الآية قولين: الأول، أم لهؤلاء الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم شركاء في الغواية والضلالة من آبائهم وأسلافهم الذين مضوا، شرعوا لهم، أي شرع هؤلاء الأسلاف لهؤلاء المعاصرين ما لم يأذن به الله. أما الثاني، أم لهؤلاء الكفار المعاصرين أصناما شرعوا لها أي شرع هؤلاء الكفار المعاصرون لهذه الأصنام من العقائد والأحكام ما لم يأذن به الله.
هذه الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآية من سورة الشورى المكية. ومعلوم أن القرآن المكي تميز بالتركيز على مسألة الاعتقاد والتوحيد وصرف العبادة لله وحده ونبذ الشرك بجميع صوره وأشكاله وسد ذرائعه، لأننا إذا استدللنا بالآيات ينبغي أن نميز بين ماذا؟ بين ما نزل مكيا قبل الهجرة وبين ما نزل مدنيا بعد الهجرة، فإن ذلك يزيدنا تبصرا ويعيننا على الفهم الصحيح والتدبر الصحيح لكلام الله تبارك وتعالى. فهذه الآية جاءت في سياق أو في قالب الاستفهام الذي يفيد الإنكار: أم لهم شركاء، والهمزة هنا استفهامية والاستفهام للإنكار. أم لهم شركاء، شركاء جمع شريك، أم لهم شركاء شرعوا يعني نهجوا ورسموا وقننوا، كذلك كلها تدخل تحت شرعوا، لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، المصنف رحمة الله عليه ذكر أقوال المفسرين، من ذلك كلام البغوي وكلام صاحب المحرر الوجيز الإمام ابن عطية رحمه الله الأندلسي، فخلص إلى معنيين. ما هما؟ هي خلاصة البحث. المعنى الأول: أم لهؤلاء الكفار المعاصرين، أم لهم، الكلام عن المعاصرين الكفار الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن، أم لهم شركاء في الغواية والضلالة من آبائهم وأسلافهم الذين مضوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني أم لهؤلاء الكفار الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم شركاء من شاركوهم من أسلافهم وآبائهم قد شرعوا لهم من قبل إيش؟ من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم الذبح للأصنام، السجود للأصنام، هذا في الاعتقادات، في الأحكام مثل تسيب السوائب وبحر البحائر التي قال الله عنها: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذه مجموعة من أنواع الأنعام السائبة، تسيب، تترك، لا تحمل ولا تحلب ولا تنحر ولا تذبح، لشكون؟ للطواغيت، للأصنام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، البحيرة والسائمة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أيضا شرائع جاهلية، شرائع جاهلية في أنواع من الأنعام. فمنهم مثلا الحام، يقولون هو الفصيل الذي يأتي على البطن العاشرة، إذا أنجبت الناقة 10 بطون وكان العاشر ذكرا يقال حامي، يقال إيش؟ حامي. وقيل الحامي هو الذي ينزو على أو يتولد منه 10 من إيش؟ من الإبل، يتولد منه 10 من الإبل فيقال حمي ظهره، يعني صار لا يركب. وهذه كلها من إيش؟ من عادات الجاهلية وأحكام الجاهلية. وأول من سيب السوائب وبحر البحر هو عمرو بن لحي الخزاعي عليه من الله ما يستحق، الذي بدل دين العرب. إذن المعنى الأول: أم لهم شركاء، يعني لهم هؤلاء المشركين الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، لهم شركاء من أسلافهم الذين سبقوا ومضوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأنهم قالوا إنا وجدنا أباء. هذا معنى. المعنى الثاني: أم لهم، أي للكفار المعاصرين، أصناما شرعوا لها، شرع هؤلاء الكفار المعاصرون لهذه الأصنام من العقائد والأحكام، يعني أم لهم شركاء، الكلام عن من؟ عن هؤلاء المعاصرين من المشركين، شرعوا لهم لأي شيء؟ للأصنام، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وها هنا شبهة، لأن الله ما قال شرعوا لها، قال شرعوا لهم. ولهم الغالب في هذا الضمير أنه يتوجه إلى العاقل، وهذه الأصنام لا تعقل. فما هو الجواب؟ ما قال شرعوا لها هذه الآلهة والأصنام، قال شرعوا لهم. فمن هو الشارع الناهج الراسم المقنن؟ من هو على التفسير الثاني؟ هؤلاء المشركون المعاصرون شرعوا لها، أي شرع هؤلاء الكفار المعاصرون لهذه الأصنام. هذه شبهة ولكن تزول بإذن الله. نقول شرعوا لهم لأن الكفار يعبدون الأصنام التي هي رموز عن الموتى الصالحين. رموز عن ماذا؟ عن الموتى الصالحين، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكون، ما قال ما تملك، قال ما يملكون. فالمقصود هؤلاء الموتى الذين صوروا صورهم على شكل أصنام، لأن العرب يعرفون أن كيف ينحتفها بيديه، لكن هو ينحتها يعلم أنها أنه يتصرف فيها بيديه، لكنها رمز لميت صالح، كما الولي اليوم بالضبط نفس الشيء. هل في خلاف؟ نفس الصورة. فهؤلاء وقعوا في عبادة الموتى، وهؤلاء وقعوا في عبادة الموتى، هؤلاء عبدوا الموتى لكنهم جعلوا الحجارة والأصنام والمجسمات رموزا عن الموتى، وهؤلاء ما صنعوا لهم ذلك لكن توجهوا إلى أين؟ إلى التوابيت والقبور، نفس الشيء. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن يبقى كذلك الكلام في دلالة الآية، نقول هذا الذي ذكر من المعنيين صحيح، وهناك معنى ثالث لا بد أن لا نغفل عنه. فقد قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، والدين كما اتفقنا دين الشمولية والكمال، ليس الدين مقصورا على العقائد والعبادات. وقد أسلفنا أن القانون في لغة الشرع يطلق عليه دين، كما في سورة يوسف قال الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانونه. فهنا التشريع يدخل في هذه الآية، تشريع ماذا؟ تشريع القوانين وسن الدساتير، يدخل دخولا ضروريا في هذه الآيات الجليلة. ولكن كيف نفسر وكيف نفهم أم لهم شركاء؟ وقد قلنا هذا للإنكار، الاستفهام إنكاري. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني قننوا لهم من القوانين، سنوا لهم من الدساتير. لأنك لو قلت هذا الدين لا عقيدة وعبادة فقط، هل هذا صحيح؟ أجيبوا، أحكام الطلاق من الدين أم لا؟ أحكام الزواج من الدين أم لا؟ أجيبوا، أحكام البيع والشراء من الدين أم لا؟ إذا الدين هل حده المساجد؟ ها؟ الدين هل له ارتباط بالسوق والمحكمة والمدرسة؟ جميل، ما نحابي في الحق أحدا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يدخل في كلمة الدين العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق. الدين خمسة أشياء: عقائد، عبادات، معاملات، آداب، أخلاق، كل هذا دين. شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ما لم يأمر به الله. طيب، فهنا تتنزل الآية على المشرع المقنن تنزلا ضروريا، فننظر بعد ذلك في حاله بحسب أحواله، ننظر في حاله بحسب إيش؟ أحواله. فإن كان ممن بدل كل شيء وألغى كل شيء مما هو شرع لله ومما هو إيش؟ ومما هو حكم لله وحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كما تقدم ما هو حاله؟ الكفر الذي لا شك فيه. ونحن نتكلم على وجه الإطلاق، لا نعين فلان وعلان، لا لا، لأن التعيين كما قلنا يحتاج إلى إقامة الحجة وزوال الشبهة. ما نش نعين شخص بعينه ولا هيئة بعينها، نحن نتكلم في الإطلاق. نحن الآن فرقنا بين الحكم المطلق وحكم المعين، إنزال هذا على فلان بن فلان. طيب، إذا كان قد بدل شرع الله تبارك وتعالى، بل حتى التبديل في قضية أو في جزئية، ليس في كل الجزئيات والقضايا، كما فعل اليهود في تبديل حكم الزاني، بدلوا الرجم بايش؟ بماذا؟ بالتحميم، فكفروا أم لا؟ هم كفار فازدادوا كفرا. طيب، وحينئذ ترد مسألة الاستحلال، فالاستحلال يريدها أهل العلم في الجزئيات والقضايا المعينة. فيش في القضايا المعينة والجزئيات، والحالات الأخرى كما سبق التفصيل فيها، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي منع من أن يكون له شريك في العبادة منع من أن يكون له شريك فيش في التشريع. قال الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. نعم.
الترهيب من التكفير. قال الإمام الشوكاني في السيل الجراد: اعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ في التسرع في التكفير. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير، وقد قال الله عز وجل: من شرح بالكفر صدرا، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام.
هذا صحيح. أولا، الترهيب من هذا المسلك إصدار أحكام الكفر على الأعيان وعلى الأشخاص خطير جدا، ولا تستدل بقول عالم فتقول سمعت الشيخ يقول. الشيخ هل عين هذا الشخص بعينه؟ فيه فرق بين أن يذكر الشيخ سبب الوقوع في الكفر على وجه الإطلاق، مثل أن يقول من قال كذا فقد كفر، هذا مطلق في المسيب كما يقوله. فإذا وقع شخص فيما قال الشيخ لا يحل لك أن تذهب فتكفره، مع أنك استندت إلى الفتوى، لكن الشيخ ما كفر هذا الشخص بعينه بل ذكر المسألة على سبيل الإطلاق، لأن هذا التكفير على من أصله الإسلام يحتاج إلى شروط، لأنه قد يكون واقعا فيما هو كفر ولو كان ذلك التقنين والتشريع، إما جهلا، جاهل ملبس عليه، صح ولا دارس الله أعلم في مدارس الغرب، عنده فهم لهذا الدين أن الدين الإسلامي هنا نمن بالله ونشهد ونصلي، والمسائل الأخرى هذه ترجع إلى ظروف الحياة، شبهة عنده وزينها له ربما بعض علماء السوء، وزينها له المستشرقون، زينها له أساتذته أو مدارسه التي درس فيها. إذن هذه الشبهة إيش توجب علينا؟ التسرع ولا التريث؟ أيوة. وقد يكون ذلك إكراها، يعلم كل ذلك ولا يخفى عليه شيء مما تقول، لكن يقول لك خيا والله ما نشأ المسألة رأي أكثر مما تصور. ما يشبه ديك يقول
أرجو لكتاب الإيمان اللي كان يستدل به شيخ الإسلام تيمية في قصة إيش؟ قصة من؟ قصة النجاشي، كنا نقرأ فيها الآن ولا.
طيب، وهكذا. فهذه مسائل كما قلت لكم خطيرة. أن تقول لشخص عدو الله، وقلنا كلمة عدو الله هذه تطلق على واحد فقط، من هو؟ الكافر الأصلي. الكافر الأصلي مهما تلبس مسلم بمعصية لا يجوز لك أن تقول إيش؟ يا عدو الله. طيب، ثم انظر أنت الآن لكثير ممن يقعون في هذه الطامة، طائمة التقنين والتشريع، جيت قل أنت كافر، هل يرضى بهذا الوصف ولا يضيق به ذرعا؟ ايش يقول؟
قل انا كافر،
يعني لا يرضى الكفر لنفسه. في فرق بين ايش؟ من يرضاه وينشرح له صدره، وبين من يأباه ولا ينشرح له صدره، ويأبى ان يوصم به في الدنيا فضلا ان يلقى الله به في الاخره. في فرق. ولذلك انظر لحكم حالة الإكراه. عمار بن ياسر لما تلفظ بالكفر كانوا يلزمونه على أن يقول أعلو هبل، ديننا أفضل من دين محمد، يقول دينكم أفضل من دين محمد، تحت التعذيب والقهر والقمع. وجاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنهم ما زالوا بي يعذبونني حتى قلتها.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفرت بعد إيمانك، بعد إيمانك
قال له كيف تجد قلبك، كيف تجد ويش؟ وكان يتلفظ بالكفر ولا؟ والذي تلفظ به مخرج من الملة أم لا؟
مخرج من الملة.
لكن قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، قال إن عادوا فعد لترفع المظلمة عنك والإكراه عنك. ونزلت الآية تقره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم.
ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. وقال الإمام أيضا
أي من الناس من يقع في هذا التقنين والتشريع، احنا تو كلامنا على السردوك الريش، مش هيك في السردوك الريش يقع في التقنين والتشريع المخالف للشرع؟ لا، وما لا يعتقد انه المسألة يعني يعتقد انه يخول له ذلك، جاهل تماما بالحكم، ما يعرفش. تلقى ناس ما تعرفش تقرأ الفاتحة، أبسط الأشياء في دين الله ما يعرفه، ثقافته ثقافة إيش؟ كيفني؟ أحسنت، هاو الكلمة، ثقافة فرنكفونية، ثقافة غربية تماما. فنحن نطالب بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم.
وقال الإمام أيضا في رده على صاحب حدائق الأزهار، وأما قوله ومنها السجود لغير الله، فلا بد،
مازال كلام الشوكاني كله في السيد الجرار. نعم.
فلا بد من تقيده بأن يكون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له، فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل وأثبت معه إلها آخر. وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له، فليس هذا من الكفر في شيء، وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام، فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى.
وهذا له وجه من الصحة. السجود لغير الله ما حكمه؟
كفر،
كفر، لكن لو صدر بغير نية العبادة، بغير نية العبادة، لو فعل على سبيل التحية فقط، ما حكم الفاعل؟
والله
يكفر. فعل ذلك معاذ بن جبل، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الشام، والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. سجد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من بلاد الشام، فتعجب، قال: ما حملك على ذلك؟ أولا ننظر للأدب والعلم، هل تسرى في إصدار الحكم؟ أجيبه اليوم قبل ما يصدر الشيء منك يكفرك. قريب نحتاج نخرج في الشارع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أرني مسلم. قريب ينطق الحجر مش ينطق، ما فهمش مسلم إلا هما فقط. المصيبة هذه، أولا لم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم عليه، هل تعجل؟ قال: ما حملك على ذلك؟ اسمع الأدب. قال رسول الله: أتيت بلدا وجدت الناس فيه يسجدون لرهبانهم وأحبارهم، فقلت لرسول الله: أحق بذلك. إذن كانت النية حسنة ولا؟
أيوة.
قال: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، فلا يسجد إلا لله تعالى، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة. هذه تحبوها يعني. لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فهل كفره مع أن السجود لغير الله؟
الكفر والظلم والفسق. وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر، وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه. فمن الكفر بمعنى المعصية قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن سبب كون النساء أكثر أثما: إن ذلك واقع بسبب كفرهن. ثم فسره بأنهن يكفرن العشير.
وكفران العشير عدم الاعتراف بنعمائه وجميله. نعم.
ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم بمعنى المعصية قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومن الفسق بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له
والمراد بالقذف الرمي بالفاحشة، رمي المحصنة والمحصنة بالفاحشة، وهذا لا يخرج من الملة إذا لم يستحله الآن.
ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ومن الفسق بمعنى المعصية أيضا قوله في الوليد بن عقبة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق، كلها بمعناها المخرج عن الملة. بمعناها المخرج من الملة، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة كما قدمنا، والعلم عند الله تعالى.
هذا ذكره الإمام الشنقيطي في أضواء البيان. نعم، هذا التفصيل واضح، أظن ما يحتاج إلى التعليق، هذا كله سبق الكلام عليه، أن كلمة الكفر والظلم والفسق على أنواع، هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر. الأكبر منه مخرج عن الملة، سواء كان متعلقا بالاعتقاد أو متعلقا بالفعل. هناك لا يخرج من الملة إلا الكفر الاعتقادي كما تقدم، هناك الكفر العملي كسب الله وسب رسول، هذه أعمال، والسجود للصنم وامتهان المصحف والسحر، هذه كلها أفعال تخرج من الملة. فليس الذي يخرج من الملة إلا مسائل الاعتقاد فقط أو التكذيب فقط، لا، وهناك كفر يطلق على بعض المعاصي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهل نقول النائحة على الميت كافرة كفرا مخرجا عن الملة؟ إذن كفرها هنا كفر أصغر، كفر أصغر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. والمراد بالكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والظلم كذلك والفسق كذلك كما تقدم في الدروس الأولى. نعم.
دعاء الإمام أحمد للحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم.
والإمام أحمد له محنة عظيمة ابتلي فيها، فإنه قد ظهر في زمانه بدعة من البدع المكفرة، وهي بدعة الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق ونفوا أن الله تكلم به. وكان الإمام أحمد مع قلة من علماء السنة مضطهدين، وذلك في عهد خلفاء بني العباس، صح؟ الإمام المأمون وشكون؟ والواثق والمتوكل والمعتصم، أربع مروا عليهم، أربع حكام. المأمون، وهذا غفر الله له، نقول الله يغفر له، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أظن الله يغفر له، استغفر الله، من شدة ما ابتلي. لأن المأمون هذا العباسي تعرف شو عمله؟ ذهب فأتى بالكتب من اليونان، كتب الفلسفة، وأمر المترجمين أن يترجموها إلى اللغة العربية، وأمر من ينسخها وتنشر في الناس، فاستبدل القرآن والسنة في العقيدة بهذه الكتب، فصار الناس يقبلون في أخذ عقائدهم لا من القرآن والسنة بل من كتب الفلسفة اليونانية، وإحنا إلى الآن نعاني من هذه. أهل البدع وأهل التعطيل وعلم الجدل والكلام كله منين جاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم تركه علم الكلام والجدل، ولا كلام فلسفي من اليونان. ومن ذلك الوقت ظهرت البدع، ظهر التعطيل للصفات ونفي صفات الله تعالى، وظهر ما يسمى بالباطنية، الذين يقولون القرآن له ظاهر وله باطن، وظاهره ليس هو باطنه، ودخلوا عاد في صار القرآن كتاب للألغاز، ما عادش كلام الله الواضح البين الجلي إلا بعض ما يخفى. لا، القرآن عندهم ايش؟ كتاب للألغاز، والألغاز هذه لا يفهمها إلا شيوخهم، سائر الناس لا يفهمونها. هذا المأمون. وش بعدها؟ بعده المتوكل والمعتصم، ثلاثة، الواثق هو الذي ثلاثة هؤلاء، واحد منهم
سلط جام غضبه على الإمام أحمد، أمر بحبسه، أولا منعه من التدريس حتى بقي بن مخلد رحمه الله أحد علماء الأندلس سمع بالإمام أحمد وما حازه من العلم، قالوا أين هو؟ قالوا له ببغداد، فركب إليه من الأندلس إلى العراق، لا ترى ولا طائرة ولا شيء، وكم بقي في هذه المسافة يمشي حتى وصل. فلما وصل وجد الإمام أحمد في محنته، لا يستطيع أن يدرس ولا أن يعلم ولا أن يخطب ولا شيء ولا أن يحدث. دلوه على داره فدخل، طرق فأدخله، قال جئتك لتحدثني، قال ما أقدر على أن أحدث أحدا، أنت ما سمعت ثم يعني الدنيا شاعلة، قال ولكن لا بد أن تحدثني، أنا جئتك من بلاد بعيدة. قال منين؟ قال من الأندلس. قال من الأندلس؟ قال من الأندلس. قال طيب كيف أحدثك؟ قال آتي كل يوم في صورة مسكين يا كريم تعالى الله، فتفتح لي الباب وتمد رغيف الخبز فأدخل، تحدثني بحديث اثنين ونمشي على رحمة. يا سلام. ففعل ذلك بقي بن مخلد رحمه الله. أدخل الإمام أحمد السجن وضرب وجلد حتى كان يغمى عليه من قوة الضرب والجلد، ويقول الخليفة اضرب قطع الله يدك، شد عليه، ولكنه يقول ايتوني بشيء من كلام الله أو كلام رسوله أقول به. عندكم دليل؟ القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكان لا يفيق من إغمائه إلا إذا قيل الصلاة يا أحمد، الصلاة يا أحمد، فيفيق فيذهب فيصلي. جوعوه وعروه وألهبوا ظهره بالسياط وطال حبسه رحمة الله عليه. فجاءه بعض الناس لزيارته في سجنه، قالوا له يا إمام يا أبا عبد الله إننا لا نرضى بسلطانه، إنه يقول بالكفر ويؤيد الكفر وفعل وفعل وانتهك حرمات الله، مرنا بالخروج عليه. قال لا تنزعوا يدا من طاعة، اصبروا، لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فصبر أحمد وصبر المسلمون، انظر كلام العقلاء، حتى استراح الناس ولله الحمد، استراح الناس. مات آخر خليفة وخرج الإمام أحمد رحمه الله، وفي عهد الواثق أيد بنصر من الله تعالى وأمره أن يظهر السنة، وصار الإمام عزيزا في الأمة بفضل الله تعالى. فالإمام أحمد موقفه موقف عظيم، مع أنه قال بأن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا محل إجماع بين السلف، لكن مع ذلك ما نزل هذا الحكم على من؟ على السلطان، ما كفره، بل كان يصلي خلف الجهمية، كان يصلي خلفه. وقيل له هل تسامحهم؟ قال هم في حل، هم في حل، هم في حل، أنا أسامحهم فيما فعلوا فيا. وهذا كموقف شيخ ابن تيمية حينما قيل له أتسامح خصومك؟ قال أما ما اعتدوا به علي في حقي فهم في حل، أما في حق الله فلو سامح. سبحان الله، هكذا كانت أخلاقهم. حتى أنه شيخ ابن تيمية كان له خصم يقال له ابن مخلوف، هذا ابن مخلوف من ألد أعدائه، وكان قد وشى به للسلطان مرات وتسبب له في السجن وتسبب له في الضرب والإهانة وتسبب له في منعه من التدريس في المساجد. فجاء ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يا إمام احمد الله فقد أهلك الله عدوك، قالوا من عدوي؟ قال ابن مخلوف، قال اتق الله لا تقل هذا، أو مات؟ قال نعم، قال هيا بنا لنعزي أهله، قال تعزي أهله؟ قال أعزي أهله. فذهب فعز أهله، فلما رأوا شيخ الإسلام قد جاء إليهم يعزيهم ويعلمون ابن مخلوف كيف كان يفعل لشيخ الإسلام، كبر ذلك في قلوبهم، بل وقال لهم كل ما تحتاجونه فأنا لست بعيدا، أي شيء أنا تحت أمرك. فتأثروا بهذا الموقف، يا لله، هكذا علماء السلف، حتى ولو اختلفنا في مسألة اعتقاد مش نقتل بعضنا، لا، ادلو انت بدلوك وانا ادلو بدلوي وكلها ثورة فكرية سيدي نسميها. وقد علم كل اناس مشربه. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم. نترك الحديث عن هذا ان شاء الله ونعود بعد صلاة العشاء لنأخذ درسا ليس